الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في الموضع الثاني الذي وقع فيه الإشكال بعد بيان جواز بيع الدهن المتنجس، وأنه وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن، هل هو وجوب مطلق أم لا؟ هل هو وجوب نفسي أم وجوب شرطي؟ الشيخ الأعظم كما ذكرنا فصل بين حالتين. الحالة الأولى أنه إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب في وجوب الإعلام، والوجوب حينئذ يكون وجوبا شرطيا. كلامنا الآن فعلا فيما لو لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، يعني نحن اكتفينا افرض بالقصد، أو لم نعتبر لا قصد ولا، فقط كما ذهب الشيخ العظم مثلا اعتبرنا أن لا يشترط المنفعة المحرمة مثلا. يقول هنا في هذه الحالة الظاهر أيضا وجوب الإعلام، ولكن وجوب الإعلام هنا ليس شرطيا، لأنه ليس لا يتوقف العقد أو القصد على وجوب الإعلام كي يكون وجوب الإعلام شرطا في صحة العقد حتى يكون شرطا بالتالي في صحة البيع، وإنما نحن نلتزم بوجوب الإعلام نفسيا ها هنا من باب دلالة الأخبار على ذلك. ليش نفسيا؟ لأننا قرأنا في هذه الأخبار يجب الإعلام، وطالما يمكن حمله على الأمر المولوي فلا داعي لحمله على الأمر الإرشادي، لا يوجد عندنا لا داعي ولا ظهور ولا مانع من حمله على الأمر المولوي حتى نحمله على الإرشاد. يقول لبعض الأخبار، مثل ماذا هذه الأخبار؟ موثق أبي بصير الذي ذكر في ذيله وأعلمهم إذا بعت، وأعلمهم إذا بعت دالة على وجوب الإعلام عند البيع، وهذه ظاهر هذا الأمر المطلق، الوجوب النفسي أو الوجوب الشرطي، الأمر المولوي أو الإرشادي، ظاهر الأمر المولوي بهذا يمكن أن نتمس.
هل شن الدليل اللي يعني نعتبره في قولنا نفسي هي نفس الروايات فإنها ظاهرة في
الموضوع؟ نعم ظاهرها في الوجوب.
لا شو نقول أكو أمر آخر ممكن نسوي عنده، وهو إن هذا إذا كان إرشاد إلى أمر آخر إلى شرطية، في الحال أن الشرطية لا بد أن تكون مأخوذة في المركب، أن هذا المركب يجب أن يكون مثلا حسب ما قال أنه يشترط فيه الاستصباح، قصد اشتراط الاستصباح في العقد مأخوذ، فيكون هذا الأمر إرشاد إلى هذا، بينما إذا كان هذا أصلا ما موجود عندنا ما ثابت أنه هنالك اشتراط، فهذا يكون إرشاد بلا معنى.
هذا جيد، حصل كيف؟ يعني أنا الإرشادية تحتاج لها أرضية، إذا صح التعبير أرضية الإرشادية يكون عندي مركب له أجزاء وله شرائط. الإرشاد يكون إرشادا إلى شرطية شيء، إلى مانعية شيء، إلى جزئية شيء. إذا أنا ما عندي مركب يكون الإرشاد إلى ماذا؟ هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ. جيد،
نحن وجه الاستدلال وأعلمهم إذا بعته إن هنا جملة شرطية لابد يتحقق أول شيء المقدم له إذا بعته، إذا حصل البيع هنيها بعدين يقول
أعلم. ولذلك الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ قبل العقد أو بعد العقد. ليه؟ يقول هذه إذا بعته لا يراد منها الشرطية بمعنى ما يراد أن نثبت له مثلا المفهوم وما شكل ذلك، لا، المراد من هذه الجملة يعني عند البيع أعلمه. ليش؟ لأن الفائدة المرجوة للإعلام إذا هذه العين موجودة في يدي ولن تصل إلى يدك، أنا ليش أعلمك؟ الفائدة المرجوة للإعلام إنما تكون عند البيع، يعني عند انتقالها إليك، وكما سنرى بعد قليل أنه مطلق الإعطاء يشترط فيه أو يجب مع مطلق الإعطاء الإعلام ولا خصوصية لعنوان البيع. ثم يستشهد الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه على ذلك بقوله عليه السلام: يبينه لمن اشتراه ليستصبح به. يقول في هذه الفقرة من الرواية إشارة إلى وجوب الإعلام لكي لا يأكله المشتري. ليش؟ يقول الشيخ: إذا أتينا إلى الخبر يبينه لمن اشتراه ليستصبح به، ما هي غاية التبيين؟ اللام هي لام الغاية، ليستصبح لام الغاية، صحيح؟ الغاية وهي ليستصبح، هل ليستصبح غاية للإعلام أم ليستصبح لها معنى آخر؟ يقول الشيخ: الغاية غاية الشيء لا بد أن يكون هناك مناسبة بينها وبين المغير. يعني أنا هل يمكنني عرفا أن أجعل أي شيء غاية لأي شيء؟ لا. الآن مثلا هل يمكنني أن أجعل الصوم غاية للشبع أو الشبع غاية للصوم؟ بالعكس، لا يمكن. لا بد أن يكون هناك نحو ترتب، نحو تناسب، نحو تناسق ما بين المغية والغاية، إما ترتب عقلي كما في ماذا؟ ترتب عقلي كما في المتلازمين، أو اللازم وملزومه عقلا، علة ومعلول، نعم، أو المعلولين لعلة ثالثة، أو ترتب شرعي كما الشارع مثلا رتب بين أمور، مثل ماذا؟ كما الشارع جعل ملازمة بين القصر والسفر، لاحظتم؟ هذا ترتب شرعي. أو ترتب عادي عرفي، مثل ماذا الترتب العادي العرفي؟ كترتب الشبع على الأكل، مش ترتب عقلي، لأن الإنسان قد يأكل مقداره لا يشبع. فإذا بين الغاية والمغية لا بد من وجود تناسق، تمام؟ إذا أتينا إلى هذه الرواية، هذه الرواية فيها لام هي لام الغاية ليستصبح. الكلام أن هذه ليستصبح غاية لماذا؟ إذا كانت ليستصبح غاية للإعلام والتبيين فيلزم من هذا محذور، وهو ماذا؟ وهو أن لا يكون هناك تناسب وتناسق بين الغاية والمغية. لما؟ لأنه لا ترتب شرعي بين التبيين والاستصباح، لأنه يمكن، أو أولا لا ترتب عقلي. ليش؟ لأنه من الواضح يمكن أن يستصبح دون أن يبين له، ويمكن أن يبين له ولا يستصبح، ما في ترتب بينهما، ولا ترتب عادي بينهما أيضا كذلك، ما في، لأنه قد يحصل في العرف الإعلام ولا يحصل استصباح، ولا ترتب شرعي بينهما. ولذلك هذه لام لابد أن نرفع عنها أن تكون غاية للإعلام. طيب، ما هو المراد من هذه اللام في قوله عليه السلام ليستصبح به؟ يقول: الفائدة من ذلك أن الإمام يريد أن يبين نكتة. ما هي؟ ليست النكتة التي يريد أن يبينها الإمام عليه السلام هي ماذا؟ هي أن الاستصباح يتحقق قهرا بالبيان، بل معنى ذلك أنه من جهة الفائدة والنفع الاختياري لا نفع اختياري مشروع في هذا الدهن إلا الاستصباح. يعني كأن المولى يريد أن يقول هذا الدهن لا ينتفع به نفعا اختياريا مشروعا إلا في ماذا؟ إلا في الاستصلاح. ليس المراد هنا بيان غاية بالمعنى الذي نعرفه للغاية ومغية بالمعنى الذي نعرفه للمغية. واضح؟ طيب حينئذ إذا كان الهدف من قوله عليه السلام ليستصبح وهذا يعني بيان حصر الانتفاع في الدهن المتنجس بماذا؟ بالاستصلاح. طيب يقول ففي حصر بيان انتفاع الدهن المتنجس بالاستصباح إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل. كيف هذه الإشارة؟ واضح كيف ترتب المطلب؟ يقول وجه الإشارة لأن عدم اختيار المشتري للانتفاع به في غير الاستصباح مترتب على الإعلام عادة. يعني بعبارة ثانية المشتري متى يختار غير الاستصباح ومتى يختار الاستصباح؟ الآن أنا إذا أتيت للشيخ علي بسمن بلدي وأعطيته إياه بيعا إنما يحصر الشيخ علي الانتفاع به بالاستصباح متى؟ إذا أعلمته. طبعا ما في ملازمة عقلية بمعنى أنه كلما أعلمته حتما هو سيستصبح به، ولكن في ملازمة عرفية عادية بأنه هو إنما ينتقل من الانتفاع به بمطلق الانتفاعات إلى الاستصباح من خلال ماذا؟
بسبب
هذا العلم. واضح إن شاء الله؟ فالنتيجة تكون أن هذه الرواية تدل بهذه الدلالة الطويلة إلى حد ما الآن نعود ونكررها على ماذا؟ على وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع بما يعطى للجاهل ماذا؟ انتفاعاً محرماً، أو انتفاع الغالب به انتفاعاً محرماً، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام. بعبارة ثانية كأن الإمام عليه السلام في رواية يبينه لمن اشتراه ليستصبح به يقول الأمر بالإعلام في الدهن إنما هو لغرض ترك الأكل ولغرض فعل الاستصباح، وليس ذلك من جهة أن الأكل الحرام منظور شرعا، أو عفوا وليس هذا إلا من جهة أن الأكل الحرام محظور شرعا ومبغوض أن يقع فيه المكلف شرعا. فأتى الإمام عليه السلام أمر بالتبيين. لما؟ لأن الشريعة لما حرمت منافع الدهن ما عدا الاستصباح وأرادت حصر المنفعة في الاستصباح فإنه أمر بالتبيين، فحينئذ يكون ليس الاستصباح غاية للتبيين، لا، بل التبيين غايته ما هي؟ عدم الانتفاع بالشيء إلا في منفعته المحللة. هذه هي غاية التبيين. لاحظتم؟ غاية وجوب الإعلام أن لا ينتفع بالشيء الذي يغلب عليه النفع المحرم في منفعته المحرمة. هذه عبر عنها الإمام عليه السلام بماذا؟ بقوله ليستصبح به. وبعبارة أخرى عندنا نحوان من الروايات تدلان على ماذا؟ على وجوب الإعلام في أي صورة؟ فيما لو لم نقل باشتراط الاستصباح. النحو الأول من الروايات دلالتها بعد واضحة، مثل ماذا؟ كما قرأنا، فأعلمهم وأعلمهم إذا به. وعندنا شيخ محمد نحو آخر من الروايات، ما هو؟ روايات تدل على هذا ولكن على نحو الإشارة. ما معنى على نحو الإشارة؟ أنتم قرأتم سابقا المراد من دلالة الإشارة. دلالة الإشارة هي ليست دلالة مباشرية، دلالة مع توصيل تحليل مع وسائط، فإذا فيه إشارة. مش معنى أنه ليس ظاهرا، لا، في ظاهر ولكن بتضمين وسائط. هنا نقول هذه الرواية ظاهرة في المعنى الذي نريد، ولكن بأي نحو؟
نحو الإشارة.
بنحو الإشارة. كيف؟ بمعنى أن التبيين الهدف والغاية منه ليس الاستصباح في الخارج. عندما نقول ليس الاستصباح، أي ليس تحقق الاستصباح من زيد وبكر، لا، التبيين الغاية منه أن المولى يريد أن يظهر لي أن الانتفاع، أيها المشتري، الانتفاع بعدما بين لك البائع بالنسبة لهذا الشيء الذي اشتريته ومنفعته المحللة نادرة ومنفعته المحرمة غالبة، كما لو كان معدا للأكل. الشارع يريد أن يبين لك، التفت، المنفعة المحصورة المقصورة الغالبة المحللة هي أين؟ ليست في ماذا؟ في الأكل والشرب، وإنما في الاستصلاح. بين وجوب الإعلام وبين حصر الانتفاع يوجد ترتب ويوجد علية. فمن هنا ماذا نقول؟ نقول يجب الإعلام لكي لا يقع الجاهل في المحظور فيما يعطى إليه ببيع، بهبة، بصدقة، بهدية، بعارية، بأي شيء. واضح إن شاء الله؟ واضح صار المطلب؟ نطبق العبارة. وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده لبعض الأخبار المتقدمة. واضح هذا النحو الأول، الأخبار كما قلنا وأعلمهم بذلك. وفي قوله عليه السلام يبينه لمن اشتراه ليستصبح به إشارة إلى وجوب الإعلام. لاحظ وجوب الإعلام من أول بيان الشيخ الأنصاري بيان إجمالي بقوله إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله، هذا البيان الإجمالي لمطلبه. لاحظتم؟ طيب البيان التفصيلي لمطلبه من قوله فإن الغاية، وإلا هدفه من الاستشهاد ما هو؟ أن وجوب الإعلام غايته ألا يؤكل فقط، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح. ليه؟ لأنه يعتبر في غاية الشيء أن تكون مترتبة عليه شرعا أو عقلا أو عادة، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة. طيب ما هو المراد حينئذ؟ يقول بل، فإن الغاية ليست كذا، بل الفائدة من الإتيان بلام الغاية حصر الانتفاع الاختياري في الاستصباح، حصر الانتفاع الاختياري المباح في الاستصباح. بمعنى عدم الانتفاع به بهذا الدهن المتنجس في غير الاستصباح. فإذا غاية وجوب الإعلام ما هي؟ حصر الانتفاع، يعني لئلا تأكله. ففي ماذا؟ ففي حصر الانتفاع في الاستصباح إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى. بينا كيف الإشارة؟ لأن عدم اختيار المشتري للانتفاع به في غير الاستصباح مترتب على الإعلام عادة، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، ففيه إشارة إلى وجوب إعلان الجاهل بما يعطى. طبعا ليش عبر بما يعطى؟ ليكون أعم من البيع وأي نحو من أنحاء الإعطاء، ولو الهدية أو الهبة. إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، إذا كان الانتفاع الغالب بما يعطى محرما بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام. مثل مثالنا، واحد اشترى من الآخر زيت زيتون، وزيت زيتون غير ليؤكل، وليؤكل، فكأنه قال أعلمه لئلا يقع في الحرام الواقع بتركك الإعلام. فإذا الدليل على وجوب الإعلام في مسألتنا إما وجوب نفسي أو وجوب شرطي من الواضحات. بمناسبة هذا يبحث الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه أنه عموما هل يجب إعلام الجاهل أم لا، غض النظر عن مسألة الدهن المتنجس. الآن أنا أمامي طعام محرم، والشيخ يعرف، وأنا بصدد أكله، هل يجب على الشيخ محمد أن يعلمني بحرمة هذا الطعام أم لا؟ أو هذا هو شك في الموضوع، جهل في الموضوع، في الموضوع. أو لا، أنا عندي جهل بحرمة لحم الأرنب، أنا التشريع ما أعرف، وذهبت لآكل لحم أرانب، هل يجب على الشيخ أن يعلمني؟ واضح؟ يقول الشيخ الأعظم هناك قاعدة دلت عليها أخبار كثيرة، والقاعدة هي وجوب إعلام الجاهل. ولكن في أي مورد؟ في المورد الذي يكون فيه هذا الإنسان ماذا؟ سيقع في الحرام الواقعي، سيقع في المفسدة الواقعية لولا إعلامه، سيكون مغررا به لولا إعلامه. ونستعرض حينئذ جملة من الأخبار في أبواب متفرقة تدل على هذا.
محمد التغرير والشخص نفسي أنه أنا اللي أعلم، شخص آخر
صحيح. الطائفة الأولى ذكر منها نموذجا أنه من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتيا، والخبر الرواية هي صحيحة أبي عبيدة، قال أبو جعفر عليه السلام من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتيا. طيب، بيان الاستدلال أنه أنا الآن أفتيت بغير علم والشيخ عمل بفتياي، بالنتيجة بهذه العملية أنا أفتيته خاطئا. أفرض قلت للشيخ هذا يجوز وهو في الواقع حرام، فذهب الشيخ وماذا صنع؟ وارتكب هذا الفعل. بالأخير هناك جراء ارتكاب هذا الفعل في الخارج حرمة واحدة، صح؟ الرواية ماذا تقول؟ الوزر الذي كان يفترض أن يترتب على ارتكاب الشيخ لهذه الحرمة يترتب عليها، الوزر لا يعود إليه، يعود إليها. هذا هو ظاهر الرواية.
يلحقه هو
ظاهر، لا يلحقني أنا.
يقول أنا أفتى بغير علم لحقه وزر، لحقه
إيه لحقه يعني كان له هذا الوزر وإلا ما في وزرين.
ليش
ما في وزرين؟ حتما هو جاهله إذا كان غير مقصر
مجعول. لك الوزر مات في نفس المتعلق، هذا الوزر الثاني مجعول بأنه لأن أنت أفتيت.
إيه ولكن هو على أي أساس؟ ما يصير على القواعد. هو إذا كان جاهل وغير مقصر جيد، هو ليش عليه وزر؟ ما عليه وزر؟ تحصل
كده وزر الواقع يعني المفروض فيه
هذا لا لا الوزر هو هذا التبع الفعلية المترتبة. فإذا بيان استدلال الشيخ يقول هكذا.
أنا أيضا معلم.
نعم
أنا أيضا معلم، ليش الحق به الوزر؟
لأنني أفتي بغير
علم. إيه خلاص ما أنه مدار على العلم في الموضوع أنا أيضا ما يلحقني.
لا ما لأنني أفتيت بغير علم. هو هكذا صار الشيخ يقول، يقول من أفتى بغير علم لحقه وزر الشخص الذي وقع في المفسدة الواقعية جراء فتيان. يعني المباشر لما يؤدي إلى المفسدة الواقعية. أفرض المفسدة الواقعية هي شرب الخمر أو أكل الميتة، جيد؟ شيخ سألني قال لي فلان لحم يجوز مذبوح على الطريق، قلت كل منه أفتيت، جيد؟ بالأخير على ارتكاب أكل الميتة هناك وزر، هناك قبح غاية ما في الباب. هذا القبح ليس قبحا فعليا بحق الشيخ، ليه؟ لأنه جاهل معذور، ولكن هناك قبح على الوقوع في المفسدة، قبح واقعي وليس قبح بالفعل على الشيخ. هذه التبعة المترتبة على ارتكاب أكل الميتة من المفترض أن تترتب على من؟ على المباشر لأكل الميتة، مع أن الرواية ماذا صنعت؟ أتت ورتبت ذلك على المسبب لأكل الميتة وهو من؟ المفتي. المغرر بأكل الميتة وهو من؟ المفتي. واضح؟ فتكون الرواية بهذا البيان دالة على ماذا؟ على أنه يحرم التسبيب لوقوع الغير في الحرام الواقعي. يعني يجب لازمها العرفي أنه يجب إعلام الغير في مورد لو لم أعلمه لوقع في الحرام الباطني. واضح كيف استدل الشيخ الأعظم؟
لازم شيخنا نقيدها، لو كان السكوت موجب للتغرية هني وإيش اسمه
السكوت
يجب الإعلام.
إيه؟
لو كان سكوت هذا الشخص
إيه لابد أن يعد تغريرا طبعا، ونحن عندما نقول تغرير يعني لابد أن يصدق التغرير. فلو كان السكوت لا يؤدي إلى وقوعه في الحرام الواقع لا يكون تغرير أصلا، لا يكون هناك تغرير في البيت. واضح؟
عشان هذا الإفتاء مو خصوص يعني فقط الأمور الشرعية، أنه يكون في
أحسن يضم إليها الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ وننقح المناط. هو ما ذكر هذا ولكن لابد أن نضم إليه. وننقح المناط ونقول لا خصوصية، إن نسقط الخصوصية أو ننقح المناط، نقول ولا خصوصية بنظر العرف للإفتاء، بل الإفتاء أبرز مثال، وإنما الخصوصية في نظر العرف لوقوع الغير في المفسدة الواقعية والحرام الواقعي. ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ ماذا تقولون؟ تام هذا الاستدلال لولا
الرواية واضحة انه ما ايش اسمه باب الافتاء.
نعم كما ذكر غير انصافا ليس البناء المشكل، لكن كما ذكر غير واحد من الاعلام انه هذه الرواية الوزر المترتب على المفتي لافتائه وليس لوقوع الغير في الحرام الواقعي. لاحظوا النص، من أفتى الناس بغير علم ولا هدى ترتبت عليه أمور، أولا لعنته ملائكة الرحمة، ثانيا ملائكة العذاب، ثالثا لحقه وزر من عمل بفتيان.
هي واحدة أصلا من الجهات أنه مو بس يعاقب على فتوى وإنما يعاقب على عمل كل شخص بفتيان.
نعم
ويستحق أكثر من عقاب.
وأما ربط هذه المسألة بالتسبيب والتغرير وما شاكل ذلك، فهذا غير واضح.
حتى عرفا شهرنا لما نقول ما افتاء وكذا، ما يجي الأحد يتبادر أنه هذا قاعد يبيع وأنه لا يعلم.
هذا أولا. ثانيا أنه يا أخي لو سلمنا الاستدلال مع الشهر فإن مسألة إسقاط الخصوصية غير واضح عرفا، أو تنقيح المراد هل تفضل في الشهر غير واضح عرفا، أنه أنت تحتمل بكثرة خصوصية لباب ماذا؟ لباب الإفتاء. باب الإفتاء تحتمل لأنه خطير جدا. أنت تأتي وتعمم إلى باب الآن وأعطي الشيخ هدية، هذا غير واضح إنصاف.
الإفتاء لباب مستقل يعني.
نعم.
العلماء يفردون إلى أحاديث
خاصة. أحاديث خاصة وله خصوصية، لأنه بالنتيجة الإفتاء هو تصد لمقام المعصوم عليه السلام من دون إذن، هذا يحتاج إلى إذن من المعصوم. المعصوم قال أن المتصدي إليه يكون أهل علم وأهل كذا وفضل ومواصفات، فمن تصدى إلى هذا روايات كثيرة يتبوأ مقعده من النار.
الفتوى والرئاسة عناوين خاصة
على لا نستطيع أنا أن أعمم من عنوان الرئاسة إلى عنوان مثلا بيع قنينة من زيت الزيتون على سبيل المثال، أو حبا من ماذا من السمن. لا أستطيع التعميم بهذه الطريقة. لذلك قال رحمه الله ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات، مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتيا، فإن إثبات الوزر، والوزر واحد هكذا يريد أن يقول الشيخ، الوزر واحد المترتب على ارتكاب الحرام الواحد للمباشر من أي جهة؟ من جهة فعل القبيح الواقع، يعني من جهة الوقوع فيما هو قبيح واقع وليس من جهة فعل القبيح الفعلي، لأن هذا الجهل ما عليه وزر فعلا، وإنما الوزر عليه أنه ارتكب ما هو قبيح واقعا. وحمله، حمل الوزر على المفتي، ما هي نكتته؟ من حيث التسبيب والتغرير. النحو الآخر من الأخبار قوله عليه السلام، عدة روايات مرتبطة بباب الصلاة. الرواية الأولى: ما من إمام صلى بقوم يكون فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم. هذه الرواية بيان الاستدلال بها يتوقف على أن نعرف أنه لا يتضح المعنى النهائي إلا أن نقرأ الروايات الثلاث، لأنه بحسب الظاهر الرواية الثالثة مقيدة للروايتين الأولى والثانية. لاحظ الرواية الثانية، يعني نقرأ الروايات الثلاث ثم نعود إلى كل رواية. الرواية الثانية: فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه. في رواية ثالثة: لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا. هذه الرواية الثالثة من الواضح أنها مخصصة ومقيدة للرواية الأولى والثانية، فيصبح محل الكلام في الروايات الثلاث أين هو؟
الجنابة.
أن يصلي بهم جنبا، يعني أن يصلي يمكن إسقاط خصوصية الجنابة إلى ماذا؟ إلى بدون طهارة، يعني أن يصلي بهم بدون وضوء، واضح أنها مشمولة طهارة. تمام؟ طيب كيف يكون الاستدلال بهذه الرواية؟ نعود للرواية الأولى. الرواية الأولى ماذا تقول؟ فيكون في صلاتهم تقصير، يعني فيكون في صلاة المأمومين تقصير من جهة تقصير الإمام بما تبطل به صلاة المأمومين واقعا. حتما هذا لابد أن يكون، وإلا موضوع صحة صلاة المأموم ما هو؟ البناء على صلاة الإمام، صح؟ يعني الآن إذا إمام المأموم بنى على صحة صلاته، بعد ما في لا يتوجه إلى هذا المأموم خطاب بإعادة الصلاة إلا إذا كان هذا الإمام فاقدا لشرط الوضوء.
حتى المأموم إذا كان الإمام ماجد والمأموم ناسي بعد ذلك.
إيه هذا واضح، لأن قاعدة لا تعاد تشمل هذا المأموم. عفواً تشمل المأموم، أن المأموم الناسي للوضوء هو غير متوضئ تشمله قاعدة لا تعاد، أن تعاد الصلاة من الطهارة. صحيح؟ فإذا لابد من حمل جهة التقصير على تقصير من قبل الإمام يؤدي إلى بطلان صلاة المأمومين واقعا.
مشكلة أنه ما في الصور كلها إذا بطلت صلاة الإمام أو أي واحد يشكل اتصال بين المأموم والإمام تبطل صلاته جماعة.
إيه هو الكلام أنه لا تبطل واقعا. الآن بالنسبة لو مثلا لو كان الإمام صلى بغير وضوء عمدا، أو كان الإمام قبل أن يبدأ بالصلاة نوى الرياء عمدا،
أنا أخذ كمأموم ما أدري.
إيه إذا صلى بغير وضوء تبطل الصلاة واقعا، لأن الشرط الصلاة، لأن الطهارة شرط
تبطل صلاة واقعاً. جماعة، أما صلاتك تحول مباشرة فرادة و...
إيه أنا ماذا لو لم أعلم حتى انتهت الصلاة؟
هذه الصورة لأنه تبطل صلاة الجماعة.
إيه والفرادة هنا تصح؟
تصح. لأنه تركت ما لا يضر الترك في حال الجهل.
القراءة؟
إيه ما يضرني لا.
القراءة لا 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 تضر في هذه الحالة. ولكن أنا أقول في هذه الحالة إذا المأموم غير ناوي للفرادة أصلاً. هكذا.
خب هو الفرض يجيبونه حتى لو كان غير ناوي.
غير ناوي. إيه. حتى نرتب نحن الصورة على الحقيقة هذا هو الإشكال الذي كنت أريد أن أذكره. فحينئذ في هذه الحالة يقول الشيخ الأعظم ثبت الإمام عليه السلام وزر المأمومين على الإمام من أي باب؟ من باب أنه غرر بهم، من باب أنه بعدم وضوئه سبب وقوعهم في الحرام الواقع. هذا في الرواية الأولى والثانية. في الرواية الثانية فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير، لابد أن يكون التقصير من جهة فعل الإمام إلا كان إثم ذلك أو إثم ذلك عليه. فالخلاصة هنا أنه التسبيب إلى الوقوع في الحرام الواقع حرام، هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ. الرواية الثالثة وبقية المطلب إلى قوله الرابع يوم الأربعاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نعود إلى هذه مرة ثانية بعد يعني. هذا التعطيل إن شاء الله. أفضل الله وزورنا وزورنا شهادة مولانا الكاظم عليه السلام. الحمد لله. هناك وجه لطيف الشيخ التبريزي رحمه الله تعالى عليه لإثبات القاعدة بدون تمسك بهذه الرواية، وراجعوا طالعوا مذكور إن شاء الله يوم الأربعاء في إرشاد الطالب الكروية
إن شاء الله.